إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، والقبيعة ما يكون على طرف مقبض السيف، فيجوز أن تحل هذه القبيعة بالفضة لآثار وردت في ذلك، بعضها مرفوع وبعضها موقوف. فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه، ورجح الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم أنه مرسل، وله شاهد من حديث أمامة بن سهل رضي الله عنه أخرجه النسائي، قال الحافظ فيه إسناده صحيح، أخرجوا ما يدل على ذلك. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وهذا صحيح. وعن سعيد بن أبي الحسن مثله، وهو مرسل صحيح بما قبله، أخرجه أبو داود والنسائي. والسيف من آلة الحرب، وفي تحليته إغاظة للعدو، ولهذا جازت الخيلاء في الحرب، وجاز لباس الحرير فيها، وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر. ومفسدة الكبر ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله عز وجل، وأن فيها أجرا. إذن أغيظ الكفار لأمرين: الأول لموافقة مراد الله تعالى، والثاني لأنها عمل صالح فيه أجر. ولكن هذا لا يعني أن لا ندعوهم إلى الإسلام، بل نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام، فنجمع بين الأمرين ونحصل على المصلحتين. ولأن في تحلية قبيعة السيف بالفضة تقوية في الجهاد في سبيل الله، فإن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين بهذه المثابة عظموهم، وقالوا إن لديهم قوة مالية، وعندهم من الثقة ما يخول لهم أن يجعلوا هذا المعدن في سيوفهم كأنهم لا يخشون هزيمة، فلا يمكن أن يكون السيف بعد مما يقع في أيدي الأعداء. وحلية المنطقة، والمنطقة ما يشد به الوسط، فالعمال في الحرث والاحتطاب يتخذون مناطق لتشد أوساطهم ولتقويهم من وجه وترفع ثيابهم من وجه آخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز ما لم يصل إلى حد الإسراف، وقال: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على عدم الجواز. فالتحلي بالفضة كما يقول شيخ الإسلام الأصل فيه الجواز ما لم يصل إلى حد الإسراف فيمنع من وجه آخر. قال: وحلية المنطقة ونحوه، يعني نحو ما ذكر. وقال في الروض: كحلية الجوشن وهو الدرع والخوذة والخف وحمائل السيف، لأن هذا يشبه المنطقة، وإذا جاز ذلك في المنطقة فهذه مثلها، فما أن في ذلك إغاظة للكافرين. ومن هنا نأخذ أن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح ليست على إطلاقها. قاعدة درء المفاسد مقدم أي الدرء على جلب المصالح، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد. أما إذا رجحت المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح، ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل المصلحة كبيع العرايا. وهذا أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله رطبا وليأكله أهله، فأباح الشرع هذا من أجل المصلحة، ولكن هذه المصلحة حددها الشرع وليست مطلقة لأفكار الناس ولا لآرائهم ولا لما يرونه مصلحة، فالمصلحة ما قرره الشرع، وبيع العرايا قرره الشرع، فلا يجوز أن يتوسع في ذلك على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. مسألة: هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟ والجواب: ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة ليأكل بها، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال بالنسبة لتحريم الذهب والفضة. هل يجوز أن يتخذ قلما فيه فضة؟ الجواب: لا بأس، بشرط ألا يستعمله لباسا، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى. أما إذا قلنا الأصل الحل كما قال شيخ الإسلام فلا بأس أن يتخذ قلما غطاؤه من الفضة أو جرابه كله من الفضة، لأن الأصل فيه الحل، كأنه يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن الذهب قبيعة السيف، أي يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، وقبيعة السيف رأس مقبض السيف. روي ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه اتخذ ذهبا على مقبض السيف، وهذا مما يتداوله الفقهاء في كتبهم كما يفعل فقهاء المذهب في مؤلفاتهم كما في المغني، ولكن ليس له أصل. قال: ولأنه من آلات الحرب ففي اتخاذ ذلك إغاظة للكفار، لكن يجب الاختصار في اتخاذ الذهب في آلات الحرب على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من الشيء اليسير كمسمار الذهب ونحوه. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف، أي يباح له ما دعت إليه الضرورة كالأنف لو قطع واحتاج الإنسان أن يزيل التشوه، فلا بأس أن يتخذ أنفا من ذهب. فإذا قال قائل: لماذا لا يتخذ الفضة؟ فالجواب أن الفضة تنتن، فإن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة، والرواية: فاتخذ أنفا من ورق والورق الفضة فأنتنى، ثم اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسنه الألباني وصححه ابن حبان، فهذا ثابت. فيجوز له إذا دعت الضرورة أن يتخذ أنفا من ذهب إذا قطع أنفه. هل يشترط أن يضطر إلى كونه من الذهب، بمعنى أنه لو أمكن أن يتخذ غير الذهب حرم عليه الذهب، أو هو مطلق في هذا الأمر؟ هل يجوز هذا أو هو بالخيار يأخذ هذا أو هذا؟ هل لابد أن يكون مضطرا لاتخاذ الذهب؟ المصنف رحمه الله تعالى قال: ما دعت إليه الضرورة، وما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، وهذا يقتضي أنه لابد أن يضطر إلى عين الذهب لا إلى وضع الأنف. وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر، فينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف فيكون كالأنف الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن من كونه من ذهب. فإن أمكن أن يجعل من مادة أخرى سوى الذهب فإنه لا يجوز من الذهب، لأنه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وإذا اتخذ الإنسان أنفا من ذهب مع وجود البديل عنه وكان يتضرر بخلعه فلا يلزمه ذلك. قال: ونحوه، أي كالسن والأذن. مثاله: رجل انكسرت سنه واحتاج إلى رباط من الذهب أو سن من الذهب أو غطاء للسن من الذهب فإنه لا بأس به، ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا من غير الذهب كالأسنان المعروفة اليوم فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه ليس بضرورة. ثم إن غير الذهب وهو المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب، وكذلك إذا اسود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخشى تكسره أو تآكله فإنه يجوز. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسائل: الأولى، هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة أو بالذهب؟ والجواب: على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة، لأن الأصل في الفضة الحل، أما لبس ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز لأن الذهب حرام على الرجال، لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين: الوجه الأول أنه يساء به الظن فيقال إنه لبس ساعة من الذهب لأن الناس لا يدرون حقيقة الأمر، والثاني أنه ربما يقتدى به فالناس يقتدي بعضهم ببعض. فنقول لهذا: إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو نحو ذلك الأفضل ألا تلبسها، وإن لبستها فلا حرج، لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب جرم أي قشرة بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا بأس. فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مطلية به لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ والجواب: نعم لا بأس به، لأنه إذا كان في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يصير تابعا فلا يضر. ولكن يبقى النظر: هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟ الجواب: فيه تفصيل، إذا كان لباس مثله لها يعتبر إسرافا دخلت في حد الإسراف، وقد قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقال له: هذا ليس لباس مثلك، وإذا كان لا يعد إسرافا فالأصل الجواز، ففيه تفصيل. المسألة الثانية: لو وضع الرجل ساعة الذهب في جيبه ولم يلبسه فلا بأس بذلك لأنه لا يعد هذا لبسا. المسألة الثالثة: ساعة الألماس جائزة في ذاتها لكن قد تحرم من باب الإسراف. المسألة الرابعة: القصب الموجود في العباءة وفي المشالح يقولون إنه محلى بالذهب، وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها ثلاثة وبعضها أربعة من الذهب كما يقولون، فالمذهب إن كان ذهبا فحرام ولا يجوز لبسه. ولكن هذه المسألة يعتريها أمران: الأول أننا لا نسلم أن هذا من الذهب. قال: وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن شيخه محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل. الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهبا فإن حبر زمانه وإمام أهل وقته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا، فقال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير الثياب الخالصة، وما أكثره حرير، وما كان زائدا على 4 أصابع. أما إذا كان علما 4 أصابع فما دون فلا بأس به من الحرير، على قول الشيخ يعني شيخ الإسلام لا بأس به ولو من الذهب. ولكن إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، وقد يصير حراما من وجه آخر فيكون حراما لغيره، وهذا مهم، كما مر في مسألة الساعة التي يتخذها مثلا من معدن نفيس، فيقال له إن كان هذا من عادات أهلك ومن لباسهم فهذا لا إسراف فيه، وأما إذا لم يكن من لباس أهلك ولا من عاداتهم فعيش عيشة أهلك، وهذا إسراف، فيحرم من وجه آخر لا لذاته وإنما لغير. مثال ذلك فيما ذكره، فيما يكون حراما من وجه آخر يكون حراما لغيره وهو جائز لذاته. قال: لو قدرنا أن رجلا لبس الذهب الخالص بجعله مرصعا في بشته لقال الناس هذا مسرف أو مجنون، فحينئذ نقول يحرم من أجل الإسراف، وهو يعني ما كان تابعا كالحرير، وهو يختار ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيقول هذا وإن كان جائزا لذاته إلا أنه يصير حراما لغيره. ثم ضرب هذا المثل، يقول الناس هذا مسرف هذا مجنون، فحينئذ نقول يحرم من أجل الإسراف. وهذه قاعدة في كل المباحات، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما، فيكون حراما لغيره وهو جائز مباح لذاته. المسألة الخامسة: فراش الحرير هل يجوز للنساء؟ الذي يظهر للشيخ الشارح رحمه الله تعالى عدم الجواز، قال: لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل، فهذا لماذا؟ فالذي يظهر عدم الجواز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، أي يحل، والإباحة بمعنى الحل، والمبيح هو الشارع، فإذا قال ويباح للنساء، من الذي يبيح؟ من الذي يحل ويحرم؟ الله، فالمبيح هو الشارع. والحكمة من إباحة ذلك للنساء دون الرجال أن المرأة محتاجة للتجمل به والتزين، فأبيح لها ما يكمل نقصها، بخلاف الرجال فليسوا بحاجة لذلك. وبهذا يظهر أن إباحة ذلك للمرأة رحمة بها وبزوجها لتحلو في عينه. قال: ما جرت عادتهن بلبسه، ما اسم موصول في محل رفع نائب فاعل، أي الذي جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان، يعني يباح للنساء الذي جرت عادتهن بلبسه، فما اسم موصول في محل رفع نائب فاعل، سواء كان ذلك الذي تتخذه المرأة على الرأس أو في اليد أو على الصدر أو في العنق أو في الأذن أو في الرجل، وسواء كثر أو قل، لكن بشرط ألا يخرج عن العادة. وإنما قيدنا ذلك لأن ما خرج عن العادة إسراف، والإسراف حرام، لقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ما جرت عادتهن، العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال، فاختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب بخلاف البلد الآخر، واختلاف الأزمان كأن يكون الناس في زمان الرخاء تكثر الأموال عندهم فيلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا، أو بالعكس فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني. وأما اختلاف الأحوال فهذه امرأة فقيرة، وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملك،
وهذه امرأة وزير، وهذه امرأة رئيس، فالأحوال تختلف. فامرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة ليست كامرأة الملك. قال أعني المصنف رحمه الله: ولو كثر، لو كما مر كثيرا إشارة خلاف، فإذا قال ولو كثر علمنا أن هذا الموضع فيه خلاف، لأن بعض العلماء قال يشترط أن لا يزيد على 1000 مثقال أو ما أشبه ذلك، ووجهه أن ما زاد على ذلك إسراف، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا إذا ربطنا الحكم بالإسراف فقد يحرم ما يزيد على 500 مثقال وقد يباح ما يزيد على 1000 مثقال، وذلك باختلاف الأحوال. وقال آخرون إنه لا تحديد، بل ما جرت به العادة فهو مباح قل أو كثر، ودليله عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه، وهو الصواب. يعني ما دل عليه العموم هو الصواب، أنه لا تحديد، بل ما جرت به العادة فهو مباح قل أو كثر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسائل: الأولى حكم لبس الذهب المحلق. قال: ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، واستدلوا لذلك بأحاديث، وهو قول ضعيف، والصواب أنه جائز، ويكاد أن يكون إجماعا يعني الجواز من أهل العلم، وقد سلكوا في الجواب عن أحاديث القائلين بالتحريم 1 3 مسالك: أنها ضعيفة السند، أنها شاذة لمخالفتها الأدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الخواتيم وهي محلقة، أنها منسوخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المحلق من الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك، وقد كتب الشيخ عبد العزيز رحمه الله ردا على القول بتحريم الذهب المحلق، وكذلك الشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك. معلوم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بالتحريم، وانتصر له انتصارا عظيما، وذكر الأحاديث وذكر الفهم في الأحاديث أيضا، وله في ذلك سلف، فلا تثريب عليه. فالرجل رحمه الله لم يكن متلاعبا بالدين ولا صاحب هوى، وإنما كان يتبع الأثر ويقتفي آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمهما كان من أمر فإنه مأجور، إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، وكذا علماء أهل السنة في كل زمان ومكان، نسأل الله أن يرحمه وإياهم رحمة واسعة. فالمسألة وقع فيها خلاف كبير، وصنفت فيها مصنفات، فهنالك من ينتصر للتحريم ويقول بتحريم الذهب المحلق وجواز المقطع، وهناك من يرد هذا الرأي ويتبع هذه المسالك التي ذكرها الشيخ، وهو ممن يقول بالجواز ويقول إن الصواب هو الجواز، فمعنى ذلك أن من قال بالتحريم فقد أخطأ، ويذكر هذه المسالك فيقول إن العلماء الذين ردوا على القائلين بالتحريم نظروا في أسانيد الأحاديث والآثار التي استدلوا بها فكروا عليها فضعفوه، أو قالوا إنها إن ثبتت فهي شاذة متنا لمخالفتها للأدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الخواتيم كما سيأتي وهي محلقة، أو قالوا حتى إن لم نقل بالشذوذ ولا بالضعف قبله فهي منسوخة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المحلق من الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك. وكتب العلماء في الرد على ما ذهب إليه الشيخ الألباني عندما أحيا الكلام في هذه المسألة في هذا العصر، كتب العلماء كالشيخ عبد العزيز رحمه الله وكالشيخ إسماعيل الأنصاري وغيرهما أيضا كتب في الرد على الشيخ وغير هؤلاء وهؤلاء من انتصر لقول الشيخ. المسألة خلافية، لأنها في النهاية تؤول إلى تحري الحق ومحبة الوصول إلى أمر الله تبارك وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتدور على النصوص إثباتا وفهما وقد تختلف أنظار العلماء في هذا الأمر، ولكن كما مر كثيرا في أمثال هذه المسائل الخلافية التي لا تنقطع في الأم، أنها تكون مع اتساع الصبر، وأنها تكون مع المحبة والصدق في النصح، وأنها تكون لا على الولاء والبراء، تكون لا على الولاء والبراء. فالذين يذهبون مثلا إلى أن الشيخ ناصرا رحمه الله تعالى كان يدعو إلى السفور، هؤلاء يجرمون في حق الشيخ ويعتدون على حرمة أهل العلم، وحاشا لله وكلا أن يكون الشيخ داعية للسفور أو أن يكون داعيا لأن تسفر المرأة عن وجهها بغير حق، وإنما نظر الشيخ رحمة الله عليه في الأدلة وتتبع النصوص، وترجح لديه رحمة الله عليه أنه لم يفرض ربنا تبارك وتعالى على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، هذا ما ترجح عنده. إذا ما قلنا إن هذا مردود نقول أخطأ الرجل رحمة الله عليه وله أجره، وهو مع ذهابه إلى هذا القول كان شأن بيته على ما هو موصوف ومعروف، فكانت امرأته مسدلة لا يظهر منها شيء، وكذلك كن بناته وما زل. فالشيخ رحمه الله لا يدعو إلى السفور ولا إلى التهتك، حاشا لله، بل هو محارب لذلك أشد محاربة، حامل عليه أكبر حمل رحمة الله عليه، والظن به بل الاعتقاد فيه إن شاء الله أنه إنما يريد الوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى، لأنه يقول إذا كان هذا واجبا على نساء الأمة فكل امرأة كشفت وجهها وأبدت عنه وسفرت به وأبدت كفيها فهي آثمة مذنبة معاقبة، فأقول إذا كان هذا فرضا فلا بد أن يكون واضحا. وتكلم الرجل كلاما كثيرا رحمة الله عليه، ولذلك لا ينبغي مطلقا أن يدخل طلاب العلم بين أهل العلم الكبار في أمثال هذه الأمور التي وقع فيها الخلاف، وهي مسائل من مسائل الأحكام وليست من قواعد العقيدة ولا من أصول الديانة، وإنما هي من الأمور الفروعية التي تختلف فيها أنظار أهل العلم. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا بينهم هل رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ليلة المعراج بعيني رأسه أو لا، وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد. واختلف الأصحاب رحمة الله عليهم ورضوانه لا اختلافا موسعا في هل يسمعوا الأموات في قبورهم أو لا يسمعون، وهذه مسألة من مسائل الغيب تتعلق في المنتهى بالاعتقاد. فكان ماذا؟ الصحابة هم الصحابة وجمعهم جميع وأمرهم على أعدائهم حديد، وهم متمسكون بدين الله رب العالمين ومجاهدون دونه ومكافحون عنه بالنفس والمال والنفيس والرخيص رضوان الله عليهم أجمعين. أما أن تنصب الرايات في ساحات الخلافات للولاء والبراء على أمثال هذه الفروعيات فهذا ليس من دين الله. وقد وسع العلماء قبل أن يختلفوا في أمثال هذه الأمور مع المحبة والود والنصح والإشفاق ولا شيء. إذا مر بك مثل هذا فحرر المسألة واجتهد في الوصول إلى الحق الحقيقي، ولا تبالي من خالف مع المحبة والصدق والنصح وإمساك اللسان عن الإطلاق في أعراض أهل العلم، فهو أمر كبير لا يحبه الله رب العالمين بل يبغضه، وهو من معاول الهدم في صرح الإسلام العظيم عندما تطلق الألسنة في أعراض أهل العلم، وعندما تخف أقدارهم في أنظار العامة لإطلاق ألسنة الطلاب في أعراض أهل العلم والعلماء، فإن العامة يستخفون بأهل العلم بعد ولا يحررون المساء، وهذا من الجرائم الشنيعة، وهذا من الخروقات الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى، ومن أعظم المعاول الهادمة لصرح الإسلام العظيم. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنلزم حدنا. وهؤلاء الكبار مع ما وصلوا إليه رحمة الله عليهم، كان الواحد منهم كالشيخ ناصر رحمة الله عليه يقول إذا مدح في وجهه باكيا ما أنا إلا طويلب علم، فمن نكون نحن؟ يعني إذا كان هو وقد أجرى الله على يديه من الخير ما أجرى يقول في أخريات أيامه إنما أنا طويلب علم، يأتي بها تصغيرا للتحقير والتقليل، إنما أنا طويلب علم، ويبكي عند مدحه في وجه. فكيف بنا نحن؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. قال في الروض: ويباح لهما، أي للذكر والأنثى، تحل بجوهر ونحوه كالألماس مثلا، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. ويباح لهما دليل على الإباحة عموم قول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام في قوله لكم للتعليل، وهو أولى من القول بأنها للإباحة. وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا، لأن التعليل يستفاد منه الإباحة، ويستفاد منه رحمة الله بالخلق، وأنه خلق من أجلنا ما في الأرض جميعا من المنافع. لكن قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذه اللام لا للتعليل وإنما للإباحة بلا شك، يعني يباح لكم رؤوس أموالكم. وقوله في الروض يباح لهما، يعني للذكر والأنثى، تحل بجوهر، هذا مشروط في الذكر بألا يتحلى بما يشبه ما تتحلى به المرأة لتحريم تشبه الرجال بالنساء. وقوله في الروض وكره تختمهما، يعني الذكر والأنثى، بحديد، أي اتخاذ الخاتم من الحديد. قال الشيخ: هذا موضع خلاف بين أهل العلم. قال بعض العلماء مباح، يعني خاتم الحديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. والحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد. وقيل إنه مكروه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه، والشبه النحاس الأصفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أجد فيك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاءه عليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه. قال الخطابي: أي زي الكفار، وهم أهل النار، يعني الحديد. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن بريدة. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وضعفه النووي في المجموع والألباني، ومعنى الشبه كما مر النحاس الأصفر. أجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأنه ضعيف وشاذ، لأنه مخالف لما هو أوثق منه، والأوثق منه ما في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر. ومعلوم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة. ثم ينبغي إن صححنا الحديث وجعلناه حجة أن نقول: يحرم لباس الحديد، لأن التحلي بحلية أهل النار لا يجوز. لكن لهم أن يجيبوا بأننا لا نجزم بالتحريم لعدم جزمنا بثبوت الحديث، لكن نقول بالكراهة من باب الاحتياط. ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين، فإن كان أمرا فهو بين الإيجاب وبراءة الذمة، فيكون الأمر للاستحباب، وإن كان نهيا فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروه. وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. الراجح عند الشيخ رحمه الله تعالى إباحة التحلي بالحديد وغيره إلا الذهب، والراجح عنده عدم كراهة ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حليهما المعدي للاستعمال أو العارية. حليهما أي حلي الذكر والأنثى، ولكن لا بد من قيد وهو الإباحة، لأن المصنف قال في آخر الكلام: أو كان محرما ففيه الزكاة. فتسقط زكاة الحلي بشرطين: أن يكون مباحا، وأن يكون معدا للاستعمال أو العارية، سواء استعمل أو أعير أو لم يستعمل ولم يعر. فشرطان لسقوط زكاة الحلي: أن يكون مباحا، وأن يكون معدا للاستعمال أو العارية. أما الشرط الأول وهو الإباحة، فلأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة، ومستعمل المحرم ليس أهلا للرخصة، فإذا استعمل المحرم قلنا عليك الزكاة. مثاله لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب، أو كان عنده ما يكمل به النصاب، لأنه محرم لا يجوز له أن يتخذ خاتما من ذهب. أو اتخذت امرأة حليا على شكل ثعبان أو على شكل فراشة أو ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواح، فإن عليها فيه الزكاة لأنه محرم، إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان أو ما صنع على صورة حيوان. والنساء يتخذن ذلك كثيرا، فإن اتخذت ذلك فقد أوجبت على نفسها الزكاة لأنها تتخذ محرما، فليست هذه الحلي التي اتخذتها بمباحة لها، وإنما هي محرمة لأنها اتخذت على صورة ما فيه روح من صور ذوات الأرواح. أما الشرط الثاني وهو كونه معدا للاستعمال أو عارية، أي للاستعمال الشخصي أو العارية، والعارية بذل العين لمن ينتفع بها ويردها، وهي إحسان محض. العارة ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليه، والعارية العارة، والجمع عوار، والعارية بالتشديد العارة أيضا ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليه، ولكن يختلف الجمع، هنا عواري وهناك عوار. فيخرج بهذا التعريف الإجارة والرهن وما أشبه ذلك، ولهذا يقال إن المستعير لا يملك أن يعير غيره، والمستأجر يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء، يعني إن استعرت شيئا من أحد فليس لك أن تعيره غيرك، وأما المستأجر فيمكن أن يؤجر ما استأجره بشروط معروفة عند العلماء، لأن المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة، فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف. فالمعدة للاستعمال أو العارية ليس فيها زكاة. واستدلوا بما يلي، أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة، وهذا أخرجه الدارقطني وابن الجوزي في التحقيق وضعفه الدارقطني، وقال البيهقي في المعرفة لا أصل له. وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد تصدقن ولو من حليكن، أخرجه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فاستدلوا بالقول الأول وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد تصدقن ولو من حليكن، وقالوا هو قول الحسن كما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال والدارقطني والبيهقي، وهو قول جابر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشافعي في المسند وأبو عبيد في الأموال والبيهقي، وهو قول ابن عمر أخرجه مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشافعي في المسند وأبو عبيد في الأموال والدارقطني والبيهقي، وهو قول عائشة أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في المسند وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال والبيهقي، وصححه ابن حزم في المحل، وهو قول أسماء أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي. قالوا هؤلاء خمسة من الصحابة رضي الله عنهم وهو قولهم. قالوا إن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاص، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه من رواية أبي هريرة. وهذا الحلي مثل العبد والفرس والثياب، وهي لا زكاة فيها. وقالوا إن هذا الحلي ليس مرصدا للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباء. هذا القول بأنه إذا كان معدا للاستعمال وكان مباحا فلا زكاة فيه ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. فاتفق الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي في الجملة على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، هذا قول. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة. فما أدلتهم؟ استدلوا بما يلي: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. ورواية أيضا: صفائح من نار. والصفائح جمع صفيحة، وهي العريضة من الحديد وغيره، يعني تجعل كنوزه الذهبية والفضية مثل الألواح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفع. قالوا: هذا عام، والمرأة التي عندها حلي سواء أكان حلي فضة أو ذهب، صاحبة ذهب أو فضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا. والمرأة التي عندها حلي سواء كان حلي ذهب أو فضة، صاحبة ذهب أو فضة، فتدخل في هذا العموم. ومن قال إن الحلي خارج من هذا العموم فعليه الدليل ولا دليل. واستدلوا أيضا بما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران، والواحدة مسكة. فأتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، أي سواران غليظان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وقال الحافظ في البلوغ: إسناده قوي، وحسنه الألباني. ومن أعل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بالانقطاع لاختلاف مرجع الضمير، فبعضهم ذهب إلى الانقطاع، وقال البخاري: ومن الناس إلا هؤلاء. فمن أعل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بالانقطاع فهو مخطئ، فالأئمة أحمد والبخاري ويحيى بن معين يحتجون به، حتى إن بعض المحدثين قال: إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه سلسلة الذهب: مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، هذه يقال لها سلسلة الذهب. لا شك أن هذه مبالغة، فلا يقال إنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، هذه مبالغة. ولكن هذا الحديث أيضا له شاهد في الصحيح، وهو ما ذكر عند مسلم رحمه الله، وله شاهد أيضا في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. فحديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، والفتخات الخواتم الغلاظ الكبار من فضة من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ونقل الزيلعي في نصب الراية عن ابن دقيق العيد أنه قال: هذا الحديث على شرط مسلم، وحسنه الشيخ الألباني. لم يقل حسنه الشيخ الألباني الزيلعي، إنما هذا من قولي أنا. لأنه ربما نقل هذا أحد إخواننا من طلاب العلم، يقول: ونقل الزيلعي في نصب الراية عن ابن دقيق العيدي أنه قال: الحديث على شرط مسلم، وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا. وأما حديث أم سلمة فقالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسن الحديث الألباني رحمهم الله جميعا. فلا شك أن هذه الأدلة أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب، بعدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كانت مباحة ومعدة للاستعمال أو للعارية. فهذه الأدلة قوية. فإن قال قائل: بماذا نجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ يعني لا يكفي أن نأتي بأدلة في مقابل أدلته، ولكن ينبغي أن ننظر في أدلتهم أيضا مع إيراد الأدلة التي تقضي بعدم جواز الإهمال في هذا الأمر الكبير. وأن الناس يأتون بالذهب وفي نيتهم في هذا الزمان للدخار والكنز، لا الاستعمال ولا الإعارة ولا شيء، وإنما الاختلال واختلاف الأحوال الاقتصادية، يرون ذلك أحسن شيء للادخار أو للاستثمار، ويقولون: سترتفع الأسعار، يعنون أسعار الذهب فيأتون به. لا شك أنه حينئذ اختلفت النظرة إليه، هل يعد عروض تجارة أو هو على أصله؟ سننظر في هذا بعد حين إن شاء الله رب العالمين. ولكن نأتي بالأدلة وننظر في أدلة المخالفين، فبماذا يجاب عن أدلة المخالفين؟ الجواب: أما حديث ليس في الحلي زكاة فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حج، فضلا عن أن يعارض عموم الحديث الصحيح. وقولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة، هذا ذكره الدارقطني وابن الجوزي في التحقيق، وضعفه الدارقطني، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: لا أصل له. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه، فلو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقة، وهم يقولون بضد ذلك، فيقولون إن الحلي المعد للإجارة أو النفقة فيه الزكاة. وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح، ولم يصح، ولم يصح أصلا، ولكن بفرض القول بصحته نقول لهم: تناقضتم، لأن الحديث يقضي بأنه لا زكاة في الحلي مطلقا، سواء كانت معدة للنفقة أم كانت معدة للإجارة أم كانت معدة للإعارة أم كانت معدة للاستعمال، ليس في الحلي زكاة. وأنتم لا تقولون بذلك، بل تقولون إن الحلي المعد للإجارة أو النفقة فيه الزكاة. فهذا معناه أنكم أخذتم بالحديث من وجه وتركتموه من وجه آخر، هذا لو صح ولم يصح. فهذا دليل من أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد: تصدقنا ولو من حليكن، هذا متفق عليه من رواية زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث مع أنه متفق عليه لا دلالة فيه على عدم وجوب الزكاة في الحلي، كما لو قلت لآخر قد أعد مالا للنفقة وقد بلغ نصابا: تصدق ولو من نفقتك، فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال. وأما ما روي عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم عمومات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع، وهو حديث المرأة التي معها ابنتها، فإنه نص في المسألة، ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها يعني ما ورد عن الصحابة الخمسة رضي الله عنهم معارضة بآثار غيرهم من الصحابة أيضا. وأما القياس فإنه باطل لوجوه: الأول أنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه يكون فاسد الاعتبار. الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة. فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ فهذا قياس مع الفرق. الوجه الثالث أنه متناقض، لأنه لو كان له عبد قد أعده للأجرة فليس فيه زكاة، ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة فليس فيها الزكاة، ولو كان عنده حلي أعده للأجرة ففيه الزكاة، وأيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة ففيه الزكاة، ولو كان عنده أثاث ونحوه قد أعده للنفقة كلما احتاج باع منه فليس فيه زكاة، ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها للتجارة فليس فيها زكاة على المذهب بخلاف الحلي، إذن لا يصح القياس. ومن الغريب أنه على قولهم لا تجب الزكاة في حلي امرأة قد أعدته للتجمل مع كونه من الكماليات، من الغريب أنهم يقولون هذا ويقولون وتجب الزكاة في حلي امرأة فقيرة قد أعدته للنفقة، فهذا تناقض وهذا غريب. يقولون المرأة التي يكون عندها حلي لا حصر له على حسب العادة كما مر، ولكنها تتخذه للزينة، يقولون هذا لا شيء فيه لا زكاة فيه، والمسكينة التي تعد ما عندها من الحلي للنفقة على الأيتام ربما وعلى نفسها ربما لتحفظ عرضها، يقولون عليك الزكاة في الحلي. هذا غريب. ومقتضى الحكمة أن تجب الزكاة على من أعدته للكماليات لا على من أعدته للضروريات. وأما قولهم إن الحلي غير مرصد للنماء، فالجواب أن الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء، بدليل أن الإنسان لو كان عنده دراهم أو دنانير قد ادخرها لا يبيع فيها ولا يشتري وإنما يأكل منها أو أعدها لزواج أو شراء بيت فتجب فيها الزكاة لوجوب الزكاة في عينها، لوجوب الزكاة في عينها. وهذه إيرادات على أدلة القائلين بالوجوب، فلتمحص المسألة إلى منتهى والله المستعان. إيرادات على أدلة القائلين بالوجوب: أولا، قالوا يرد على قولكم إن قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة للعموم، قولكم إنه للعموم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة المضروبة. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر، والرقة الفضة المضروبة، لقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فالرقة هي الدراهم. فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة على الفضة المضروبة والذهب المضروب، فهذا إيراد. فكيف الجواب عنه؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم أن المراد بالرقة الفضة المضروب، لأن ابن حزم رحمه الله قال الرقة اسم للفضة مطلقا سواء ضربت أم لم تضرب. فإن قلنا ابن حزم حجة في اللغة فالأمر ظاهر، وإن قلنا ليس بحجة قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، وقال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فهذا دليل على أن المعتبر مجرد الفضة. الوجه الثاني أن نقول لو سلم أن المراد بالورق الفضة المضروبة دراهم فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا، وهذه قاعدة عظيمة، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ولا يخالفه ولا يجافيه لا يعتبر تخصيصا للعام، بل هو دلالة على مزيد الإنعام والإكرام. أرأيت لو قلت أكرم الطلبة، هذا عام أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم محمدا وهو من الطلبة، فهل هذا يخصص العام أو لا يخصصه؟ لا يخصصه، فتكرم الجميع ويكون لمحمد مزية خاصة في الإكرام. ثانيا، قالوا هذا إيراد، وهو أن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم الاستدلال به، من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا، وأنتم تقولون لا تجب الزكاة فيما دون النصاب. والوجه الثاني كيف يقول أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي جاهلة، والجاهل معذور لا يهدد. فهذان إيرادان أجاب عنهما أهل العلم القائلون بالوجوب بما يلي. أما الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا، فالجواب عنه من وجوه. الأول قال سفيان الثوري فضمه إلى ما عندها، فمعلوم أن الذهب القليل إذا ضم للكثير بلغ النصاب. الجواب الثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ لظاهر هذا الحديث. الجواب الثالث أن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، يعني كان في يد البنت التي جاءت مع المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواران غليظان، المسكتان الغليظتان تبلغان النصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن يتحقق اشتراط النصاب. فهذا هو الجواب عن الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا. الوجه الثاني كيف يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي جاهلة والجاهل معذور لا يهدد. فالجواب عن هذا الوجه وهو تهديدها بالعذاب وهي جاهلة، الجواب من وجهين. الأول أن المقصود تثبيت الحكم، هذه قاعدة جليلة، المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، وهذا الجواب عميق جدا، وهو أن من منع زكاة الحلي في السوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار. الثاني أن التقدير أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار إن لم تؤدي زكاتهما، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة، وهو أن الوعيد على من لم يؤدي الزكاة، أما من أداها فلا وعيد عليه. الجواب الأول وهو أن المراد إثبات الحكم بقطع النظر عن هذا المعين قاعدة مفيدة، ومن أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قد مر هذا في كتاب الصيام وشرحه، ومرت أقوال أهل العلم فيه، ولكن قال ابن القيم رحمه الله إنه أورد على شيخه شيخ الإسلام رحمه الله قال كيف نقول إن الجاهل لا يفطر والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين، فإذا ثبت الحكم نظرنا في الشخص المعين وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم، وهذا في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم، لأن الشرع ليس شرعا لزيد ولا عمرو بل للأمة جميعها، ونصوص الشرع لا يصادم بعضها بعضا. وهذه المسألة يعني زكاة الحلي اختلف الناس فيها كثيرا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة في الحجاز كما يقول الشيخ، حيث كان الناس في نجد والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو عدم وجوب زكاة الحلي، ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله قال يعني رحمه الله تعالى، صار الناس يبحثون في هذه المسألة وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها، والحمد لله. وهذا القول مع كونه أظهر دليلا وأصح تعليلا هو مقتضى الاحتياط. إذن في الحلي زكاة كما مر، فإن أعد للكرى أو للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. إن أعد الحلي للكرى أي للأجرة، لأن يكون عند المرأة حلي تعده للإيجار، تؤجره النساء في المناسبات، والنساء شغلهن الأحمران الذهب والزعفران، فتذهب من أجل أن تستأجر وتظهر بحلية غيرها. فإذا كانت المرأة عندها حلي تعده للإيجار تؤجره للنساء في المناسبات ففيه الزكاة. لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معدا للنماء. وكذلك إذا أعد الحلي للنفقة بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أدرة بيت أو ما أشبه أخذت منه وباعت وأنفقت، ففيه الزكاة لأنه الآن يشبه النقود حيث أعد للبيع أو الشراء أو نحو ذلك. فإن أعد للكراء أو للنفقة ففيه الزكاة، أو كان محرما ففيه الزكاة، كما لو كان على صورة حيوان أو فراشة أو ثعبان أو بلغ حد الإسراف وتجاوز ما تعارف عليه الناس أو غير ذلك ففيه الزكاة، أو كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة، لأنه إنما أسقطت الزكاة في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه. وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية. فإذا اتخذ الرجل حلية من ذهب كأن يجعل في أذنيه خروصا أو في عنقه سلاسل أو في معصميه أساورة، صار هذا تراه في المخنثين كثيرة، قل له عليك الزكاة. ولكن لا تتعجل، فربما كان أنثى أعد ذلك للزينة فلا يكون محرما عليه. على هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم، فقالوا مثلا السفر المحرم لا يبيح الرخص، وقالوا إن الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسحه، وما أشبه ذلك، بناء على أن هذه رخص لا تنال بالمعاصي، ويقال للعاصي تب فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه. إذا كان محرما تجب فيه الزكاة، يعني إذا كان على صور ذوات الأرواح بالنسبة للمرأة أو كان ذهبا لرجل فتجب فيه الزكاة كما مر، محرما تجب فيه الزكاة. هل المعتبر وزنه أو قيمته؟ الجواب المذهب يعتبر وزنه، لأن قيمته مبنية على كونه محرما، والمحرم لا يجوز أن يقوم شرعا، فنعتبر وزنه نصابا وإخراجا. وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام: قسم يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، وقسم يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، وقسم يعتبر بوزنه نصابا وقيمته إخراجا. الأول وهو الذي يعتبر بالوزن في تقدير النصاب وفي الإخراج هو الحلي المحرم، ومنه أيضا الأواني المحرمة من الذهب والفضة، فهذه الأواني المحرمة فيها الزكاة، والناس لا يبالون، قد يتخذون أواني محرمة من الذهب والفضة ولا يحسبون أن فيها زكاة، هذا يعتبر بالوزن نصابا وإخراجا. مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب زنته 20 مثقالا، ولكن قيمته 20 مثقالا تساوي مثلا 2000 أو 3000 جنيه، لكن هذا الذهب عندما صنع كأسا من ذهب أصبحت قيمته 4000 أو 5000، فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟ نعتبره نصابا من الذهب غير مصنوع، وقيمته قيمته، هذا هو المذهب. ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة فلا عبرة به، لأنه يجب عليه أن يغير هذه الصنعة. وإذا قلنا يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة، فمعنى ذلك ضمنا إقراره عليه. والصحيح في مسألة المحرم أنه ينبغي أن يعتبر بقيمته مثل الحلي المباح، لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة تجعل في بيت المال. أما الثاني وهو الذي يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا، فهو ما أعد للتجارة من العروض. مثال ذلك: رجل يتاجر بالحلي، عنده حلي يبلغ 10 مثاقيل، فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب، ولكن قيمة هذه 10 قد بلغت النصاب من الفضة، فتجب فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب بالقيمة، فإذا أعد للتجارة صار عروض تجارة، وحينئذ يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا. وأما الثالث وهو الذي يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، فهو الحلي المباح، مثال ذلك امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ 20 مثقالا ففيه الزكاة وقيمتها غير مصنوعة أقل وقيمتها مصنوعة تزيد، فهي تزكي على ما بلغ الحد زيادة، لأن هذه صفة مباحة فتقوم شرعا فيعتبر بالوزن نصابا وبالقيمة إخراجا. مثال آخر امرأة عندها 15 مثقالا قيمتها 300 درهم، فإنها لا تزكي منها لأنها لم تبلغ النصاب وزنا. وهذا آخر هذا الباب، وهو باب زكاة النقدين. ثم شرع الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان زكاة العروض، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف. والقبيعة ما يكون على طرف مقبض السيف، فيجوز أن تحل هذه القبيعة بالفضة لآثار وردت في ذلك، بعضها مرفوع وبعضها موقوف. فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه، ورجح الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم أنه مرسل، وله شاهد من حديث أمامة بن سهل رضي الله عنه أخرجه النسائي قال الحافظ فيه إسناده صحيح. أخرجوا ما يدل على ذلك، وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وهذا صحيح. وعن سعيد بن أبي الحسن مثله، وهو مرسل صحيح بما قبله، أخرجه أبو داود والنسائي. والسيف من آلة الحرب، وفي تحليته إغاظة للعدو، ولهذا جازت الخيلاء في الحرب، وجاز لباس الحرير فيها، وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر. ومفسدة الكبر ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله عز وجل، وأن فيها أجرا. إذن أغيظ الكفار لأمرين: الأول لموافقة مراد الله تعالى، والثاني لأنها عمل صالح فيه أجر. ولكن هذا لا يعني أن لا ندعوهم إلى الإسلام، بل نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام، فنجمع بين الأمرين ونحصل على المصلحتين. ولأن في تحلية قبيعة السيف بالفضة تقوية في الجهاد في سبيل الله، فإن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين بهذه المثابة عظموهم، وقالوا إن لديهم قوة مالية، وعندهم من الثقة ما يخول لهم أن يجعلوا هذا المعدن في سيوفهم كأنهم لا يخشون هزيمة. فلا يمكن أن يكون السيف بعد مما يقع في أيدي الأعداء، وحلية المنطقة والمنطقة ما يشد به الوسط، فالعمال في الحرث والاحتطاب يتخذون مناطق لتشد أوساطهم ولتقويهم من وجه وترفع ثيابهم من وجه آخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز ما لم يصل إلى حد الإسراف. وقال: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على عدم الجواز. فالتحلي بالفضة كما يقول شيخ الإسلام الأصل فيه الجواز ما لم يصل إلى حد الإسراف فيمنع من وجه آخر. قال: وحلية المنطقة ونحوه، يعني نحو ما ذكر. وقال في الروض: كحلية الجوشن وهو الدرع، والخوذة والخف وحمائل السيف، لأن هذا يشبه المنطقة، وإذا جاز ذلك في المنطقة فهذه مثلها، فما أن في ذلك إغاظة للكافرين. ومن هنا نأخذ أن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح ليست على إطلاقها. قاعدة درء المفاسد مقدم أي الدرء على جلب المصالح، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد، أما إذا رجحت المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح، ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل المصلحة كبيع العرايا. وهذا أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله رطبا وليأكله أهله، فأباح الشرع هذا من أجل المصلحة، ولكن هذه المصلحة حددها الشرع وليست مطلقة لأفكار الناس ولا لآرائهم ولا لما يرونه مصلحة، فالمصلحة ما قرره الشرع، وبيع العرايا قرره الشرع، فلا يجوز أن يتوسع في ذلك على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. مسألة: هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟ والجواب: ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة ليأكل بها، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال بالنسبة لتحريم الذهب والفضة. هل يجوز أن يتخذ قلما فيه فضة؟ الجواب: لا بأس، بشرط ألا يستعمله لباسا، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى، أما إذا قلنا الأصل الحل كما قال شيخ الإسلام فلا بأس أن يتخذ قلما غطاؤه من الفضة أو جرابه كله من الفضة، لأن الأصل فيه الحل، كأنه يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن الذهب قبيعة السيف، أي يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، وقبيعة السيف رأس مقبض السيف. روي ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه اتخذ ذهبا على مقبض السيف، وهذا مما يتداوله الفقهاء في كتبهم كما يفعل فقهاء المذهب في مؤلفاتهم كما في المغني، ولكن ليس له أصل. قال: ولأنه من آلات الحرب ففي اتخاذ ذلك إغاظة للكفار، لكن يجب الاختصار في اتخاذ الذهب في آلات الحرب على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من الشيء اليسير كمسمار الذهب ونحوه. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف، أي يباح له ما دعت إليه الضرورة كالأنف لو قطع واحتاج الإنسان أن يزيل التشوه، فلا بأس أن يتخذ أنفا من ذهب. فإذا قال قائل: لماذا لا يتخذ الفضة؟ فالجواب أن الفضة تنتن، فإن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة، والرواية: فاتخذ أنفا من ورق والورق الفضة فأنتنى، ثم اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسنه الألباني وصححه ابن حبان، فهذا ثابت، فيجوز له إذا دعت الضرورة أن يتخذ أنفا من ذهب
إذا قطع أنفه هل يشترط أن يضطر إلى كونه من الذهب، بمعنى أنه لو أمكن أن يتخذ غير الذهب حرم عليه الذهب، أو هو مطلق في هذا الأمر؟ هل يجوز هذا أو هو بالخيار يأخذ هذا أو هذا؟ هل لابد أن يكون مضطرا لاتخاذ الذهب؟ المصنف رحمه الله تعالى قال: ما دعت إليه الضرورة، وما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، وهذا يقتضي أنه لابد أن يضطر إلى عين الذهب لا إلى وضع الأنف. وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر، فينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف فيكون كالأنف الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن من كونه من ذهب. فإن أمكن أن يجعل من مادة أخرى سوى الذهب فإنه لا يجوز من الذهب، لأنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا اتخذ الإنسان أنفا من ذهب مع وجود البديل عنه وكان يتضرر بخلعه فلا يلزمه ذلك. قال: ونحوه، أي كالسن والأذن. مثاله: رجل انكسرت سنه واحتاج إلى رباط من الذهب أو سن من الذهب أو غطاء للسن من الذهب، فإنه لا بأس به، ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا من غير الذهب كالأسنان المعروفة اليوم فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه ليس بضرورة. ثم إن غير الذهب وهو المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب، وكذلك إذا اسود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب لأنه لا يعتبر ضرورة، ما لم يخشى تكسره أو تآكله فإنه يجوز. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسائل: الأولى، هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة أو بالذهب؟ والجواب: على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة، لأن الأصل في الفضة الحل، أما لبس ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز لأن الذهب حرام على الرجال. لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين. الوجه الأول أنه يساء به الظن فيقال إنه لبس ساعة من الذهب لأن الناس لا يدرون حقيقة الأمر، والثاني أنه ربما يقتدى به فالناس يقتدي بعضهم ببعض. فنقول لهذا: إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو نحو ذلك الأفضل ألا تلبسها، وإن لبستها فلا حرج. لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب جرم أي قشرة بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا بأس. فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مطلية به لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ والجواب: نعم لا بأس به، لأنه إذا كان في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يصير تابعا فلا يضر. ولكن يبقى النظر: هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟ الجواب: فيه تفصيل، إذا كان لباس مثله لها يعتبر إسرافا دخلت في حد الإسراف، وقد قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقال له: هذا ليس لباس مثلك، وإذا كان لا يعد إسرافا فالأصل الجواز، ففيه تفصيل. المسألة الثانية: لو وضع الرجل ساعة الذهب في جيبه ولم يلبسه فلا بأس بذلك لأنه لا يعد هذا لبسا. المسألة الثالثة: ساعة الألماس جائزة في ذاتها لكن قد تحرم من باب الإسراف. المسألة الرابعة: القصب الموجود في العباءة وفي المشالح يقولون إنه محلى بالذهب، وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها ثلاثة وبعضها أربعة من الذهب كما يقولون، فالمذهب إن كان ذهبا فحرام ولا يجوز لبسه، ولكن هذه المسألة يعتريها أمران. الأول أننا لا نسلم أن هذا من الذهب. قال: وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن شيخه محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل. الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهبا، فإن حبر زمانه وإمام أهل وقته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا، فقال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير الثياب الخالصة، وما أكثره حرير، وما كان زائدا على 4 أصابع. أما إذا كان علما 4 أصابع فما دون فلا بأس به من الحرير، على قول الشيخ يعني شيخ الإسلام لا بأس به ولو من الذهب. ولكن إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، وقد يصير حراما من وجه آخر فيكون حراما لغيره، وهذا مهم، كما مر في مسألة الساعة التي يتخذها مثلا من معدن نفيس، فيقال له: إن كان هذا من عادات أهلك ومن لباسهم فهذا لا إسراف فيه، وأما إذا لم يكن من لباس أهلك ولا من عاداتهم فعيش عيشة أهلك، وهذا إسراف، فيحرم من وجه آخر لا لذاته وإنما لغير. مثال ذلك فيما ذكره فيما يكون حراما من وجه آخر يكون حراما لغيره وهو جائز لذاته. قال: لو قدرنا أن رجلا لبس الذهب الخالص بجعله مرصعا في بشته لقال الناس: هذا مسرف أو مجنون، فحينئذ نقول يحرم من أجل الإسراف، وهو يعني ما كان تابعا كالحرير، وهو يختار ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فيقول: هذا وإن كان جائزا لذاته إلا أنه يصير حراما لغيره. ثم ضرب هذا المثل: يقول الناس هذا مسرف هذا مجنون، فحينئذ نقول يحرم من أجل الإسراف. وهذه قاعدة في كل المباحات، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما، فيكون حراما لغيره وهو جائز مباح لذاته. المسألة الخامسة: فراش الحرير هل يجوز للنساء؟ الذي يظهر للشيخ الشارح رحمه الله تعالى عدم الجواز. قال: لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل، فهذا لماذا؟ فالذي يظهر عدم الجواز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، أي يحل، والإباحة بمعنى الحل، والمبيح هو الشارع. فإذا قال ويباح للنساء، من الذي يبيح؟ من الذي يحل ويحرم؟ الله. فالمبيح هو الشارع، والحكمة من إباحة ذلك للنساء دون الرجال أن المرأة محتاجة للتجمل به والتزين، فأبيح لها ما يكمل نقصها، بخلاف الرجال فليسوا بحاجة لذلك. وبهذا يظهر أن إباحة ذلك للمرأة رحمة بها وبزوجها لتحلو في عينه. قال: ما جرت عادتهن بلبسه، ما اسم موصول في محل رفع نائب فاعل، أي الذي جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان، يعني يباح للنساء الذي جرت عادتهن بلبسه، فما اسم موصول في محل رفع نائب فاعل، سواء كان ذلك الذي تتخذه المرأة على الرأس أو في اليد أو على الصدر أو في العنق أو في الأذن أو في الرجل، وسواء كثر أو قل، لكن بشرط ألا يخرج عن العادة. وإنما قيدنا ذلك لأن ما خرج عن العادة إسراف، والإسراف حرام، لقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ما جرت عادتهن، العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال. فاختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب بخلاف البلد الآخر، واختلاف الأزمان كأن يكون الناس في زمان الرخاء تكثر الأموال عندهم فيلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا، أو بالعكس فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني. وأما اختلاف الأحوال فهذه امرأة فقيرة، وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملك، وهذه امرأة وزير، وهذه امرأة رئيس، فالأحوال تختلف. فامرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة ليست كامرأة الملك. قال أعني المصنف رحمه الله: ولو كثر، لو كما مر كثيرا إشارة خلاف، فإذا قال ولو كثر علمنا أن هذا الموضع فيه خلاف، لأن بعض العلماء قال يشترط أن لا يزيد على 1000 مثقال أو ما أشبه ذلك، ووجهه أن ما زاد على ذلك إسراف، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا إذا ربطنا الحكم بالإسراف فقد يحرم ما يزيد على 500 مثقال، وقد يباح ما يزيد على 1000 مثقال، وذلك باختلاف الأحوال. وقال آخرون إنه لا تحديد، بل ما جرت به العادة فهو مباح قل أو كثر، ودليله عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه، وهو الصواب. يعني ما دل عليه العموم هو الصواب، أنه لا تحديد، بل ما جرت به العادة فهو مباح قل أو كثر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسائل: الأولى حكم لبس الذهب المحلق. قال: ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، واستدلوا لذلك بأحاديث، وهو قول ضعيف، والصواب أنه جائز، ويكاد أن يكون إجماعا يعني الجواز من أهل العلم، وقد سلكوا في الجواب عن أحاديث القائلين بالتحريم 1 3 مسالك: أنها ضعيفة السند، أنها شاذة لمخالفتها الأدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الخواتيم وهي محلقة، أنها منسوخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المحلق من الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك، وقد كتب الشيخ عبد العزيز رحمه الله ردا على القول بتحريم الذهب المحلق، وكذلك الشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك. معلوم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بالتحريم، وانتصر له انتصارا عظيما، وذكر الأحاديث وذكر الفهم في الأحاديث أيضا، وله في ذلك سلف، فلا تثريب عليه. فالرجل رحمه الله لم يكن متلاعبا بالدين ولا صاحب هوى، وإنما كان يتبع الأثر ويقتفي آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمهما كان من أمر فإنه مأجور، إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، وكذا علماء أهل السنة في كل زمان ومكان، نسأل الله أن يرحمه وإياهم رحمة واسعة. فالمسألة وقع فيها خلاف كبير، وصنفت فيها مصنفات، فهنالك من ينتصر للتحريم ويقول بتحريم الذهب المحلق وجواز المقطع، وهناك من يرد هذا الرأي ويتبع هذه المسالك التي ذكرها الشيخ، وهو ممن يقول بالجواز ويقول إن الصواب هو الجواز، فمعنى ذلك أن من قال بالتحريم فقد أخطأ، ويذكر هذه المسالك فيقول إن العلماء الذين ردوا على القائلين بالتحريم نظروا في أسانيد الأحاديث والآثار التي استدلوا بها فكروا عليها فضعفوه، أو قالوا إنها إن ثبتت فهي شاذة متنا لمخالفتها للأدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الخواتيم كما سيأتي وهي محلقة، أو قالوا حتى إن لم نقل بالشذوذ ولا بالضعف قبل فهي منسوخة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المحلق من الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك. وكتب العلماء في الرد على ما ذهب إليه الشيخ الألباني عندما أحيا الكلام في هذه المسألة في هذا العصر، كتب العلماء كالشيخ عبد العزيز رحمه الله وكالشيخ إسماعيل الأنصاري وغيرهما أيضا كتب في الرد على الشيخ وغير هؤلاء وهؤلاء من انتصر لقول الشيخ. المسألة خلافية لأنها في النهاية تؤول إلى تحري الحق ومحبة الوصول إلى أمر الله تبارك وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتدور على النصوص إثباتا وفهما. وقد تختلف أنظار العلماء في هذا الأمر، ولكن كما مر كثيرا في أمثال هذه المسائل الخلافية التي لا تنقطع في الأم أنها تكون مع اتساع الصبر، وأنها تكون مع المحبة والصدق في النصح، وأنها تكون لا على الولاء والبراء، تكون لا على الولاء والبراء. فالذين يذهبون مثلا إلى أن الشيخ ناصرا رحمه الله تعالى كان يدعو إلى السفور، هؤلاء يجرمون في حق الشيخ ويعتدون على حرمة أهل العلم، وحاشا لله وكلا أن يكون الشيخ داعية للسفور أو أن يكون داعيا لأن تسفر المرأة عن وجهها بغير حق، وإنما نظر الشيخ رحمة الله عليه في الأدلة وتتبع النصوص وترجح لديه رحمة الله عليه أنه لم يفرض ربنا تبارك وتعالى على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، هذا ما ترجح عنده. إذا ما قلنا إن هذا مردود نقول أخطأ الرجل رحمة الله عليه وله أجره، وهو مع ذهابه إلى هذا القول كان شأن بيته على ما هو موصوف ومعروف، فكانت امرأته مسدلة لا يظهر منها شيء، وكذلك كن بناته وما زل. فالشيخ رحمه الله لا يدعو إلى السفور ولا إلى التهتك، حاشا لله، بل هو محارب لذلك أشد محاربة، حامل عليه أكبر حمل رحمة الله عليه. والظن به بل الاعتقاد فيه إن شاء الله أنه إنما يريد الوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى، لأنه يقول إذا كان هذا واجبا على نساء الأمة فكل امرأة كشفت وجهها وأبدت عنه وسفرت به وأبدت كفيها فهي آثمة مذنبة معاقبة. فأقول إذن إذا كان هذا فرضا فلا بد أن يكون واضحا. وتكلم الرجل كلاما كثيرا رحمة الله عليه، ولذلك لا ينبغي مطلقا أن يدخل طلاب العلم بين أهل العلم الكبار في أمثال هذه الأمور التي وقع فيها الخلاف، وهي مسائل من مسائل الأحكام وليست من قواعد العقيدة ولا من أصول الديانة، وإنما هي من الأمور الفروعية التي تختلف فيها أنظار أهل العلم. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا بينهم هل رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ليلة المعراج بعيني رأسه أو لا، وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد. واختلف الأصحاب رحمة الله عليهم ورضوانه لا اختلافا موسعا في هل يسمعوا الأموات في قبورهم أو لا يسمعون، وهذه مسألة من مسائل الغيب تتعلق في المنتهى بالاعتقاد. فكان ماذا؟ الصحابة هم الصحابة وجمعهم جميع وأمرهم على أعدائهم حديد، وهم متمسكون بدين الله رب العالمين ومجاهدون دونه ومكافحون عنه بالنفس والمال والنفيس والرخيص رضوان الله عليهم أجمعين. أما أن تنصب الرايات في ساحات الخلافات للولاء والبراء على أمثال هذه الفروعيات فهذا ليس من دين الله. وقد وسع العلماء قبل أن يختلفوا في أمثال هذه الأمور مع المحبة والود والنصح والإشفاق، ولا شيء. إذا مر بك مثل هذا فحرر المسألة واجتهد في الوصول إلى الحق الحقيقي، ولا تبالي من خالف مع المحبة والصدق والنصح وإمساك اللسان عن الإطلاق في أعراض أهل العلم، فهو أمر كبير لا يحبه الله رب العالمين بل يبغضه، وهو من معاول الهدم في صرح الإسلام العظيم، عندما تطلق الألسنة في أعراض أهل العلم، وعندما تخف أقدارهم في أنظار العامة لإطلاق ألسنة الطلاب في أعراض أهل العلم والعلماء، فإن العامة يستخفون بأهل العلم بعد ولا يحررون المساء، وهذا من الجرائم الشنيعة، وهذا من الخروقات الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى، ومن أعظم المعاول الهادمة لصرح الإسلام العظيم. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنلزم حدنا. وهؤلاء الكبار مع ما وصلوا إليه رحمة الله عليهم، كان الواحد منهم كالشيخ ناصر رحمة الله عليه يقول: إذا مدح في وجهه باكيا: ما أنا إلا طويلب علم، فمن نكون نحن؟ يعني إذا كان هو وقد أجرى الله على يديه من الخير ما أجرى، يقول في أخريات أيامه: إنما أنا طويلب علم، يأتي بها تصغيرا للتحقير والتقليل، إنما أنا طويلب علم، ويبكي عند مدحه في وجه، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. قال في الروض: ويباح لهما، أي للذكر والأنثى، تحل بجوهر ونحوه كالألماس مثلا، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. ويباح لهما دليل على الإباحة عموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام في قوله لكم للتعليل، وهو أولى من القول بأنها للإباحة، وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا، لأن التعليل يستفاد منه الإباحة، ويستفاد منه رحمة الله بالخلق، وأنه خلق من أجلنا ما في الأرض جميعا من المنافع. لكن قوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذه اللام لا للتعليل وإنما للإباحة بلا شك، يعني يباح لكم رؤوس أموالكم. وقوله في الروض: يباح لهما، يعني للذكر والأنثى، تحل بجوهر، هذا مشروط في الذكر بألا يتحلى بما يشبه ما تتحلى به المرأة لتحريم تشبه الرجال بالنساء. وقوله في الروض: وكره تختمهما، يعني الذكر والأنثى، بحديد، أي اتخاذ الخاتم من الحديد. قال الشيخ: هذا موضع خلاف بين أهل العلم. قال بعض العلماء: مباح، يعني خاتم الحديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، والحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد. وقيل إنه مكروه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه، والشبه النحاس الأصفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أجد فيك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاءه عليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه. قال الخطابي: أي زي الكفار، وهم أهل النار، يعني الحديد. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن بريدة. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وضعفه النووي في المجموع والألباني، ومعنى الشبه كما مر النحاس الأصفر. أجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأنه ضعيف وشاذ، لأنه مخالف لما هو أوثق منه، والأوثق منه ما في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر. ومعلوم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة. ثم ينبغي إن صححنا الحديث وجعلناه حجة أن نقول: يحرم لباس الحديد، لأن التحلي بحلية أهل النار لا يجوز. لكن لهم أن يجيبوا بأننا لا نجزم بالتحريم لعدم جزمنا بثبوت الحديد، لكن نقول بالكراهة من باب الاحتياط. ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين، فإن كان أمرا فهو بين الإيجاب وبراءة الذمة، فيكون الأمر للاستحباب، وإن كان نهيا فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروه. وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. الراجح عند الشيخ رحمه الله تعالى إباحة التحلي بالحديد وغيره إلا الذهب، والراجح عنده عدم كراهة ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حليهما المعدي للاستعمال أو العارية. حليهما أي حلي الذكر والأنثى، ولكن لا بد من قيد وهو الإباحة، لأن المصنف قال في آخر الكلام: أو كان محرما ففيه الزكاة. فتسقط زكاة الحلي بشرطين: أن يكون مباحا، وأن يكون معدا للاستعمال أو العارية، سواء استعمل أو أعير أو لم يستعمل ولم يعر. فشرطان لسقوط زكاة الحلي: أن يكون مباحا، وأن يكون معدا للاستعمال أو العارية. أما الشرط الأول وهو الإباحة، فلأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة، ومستعمل المحرم ليس أهلا للرخصة، فإذا استعمل المحرم قلنا عليك الزكاة. مثاله: لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب، أو كان عنده ما يكمل به النصاب، لأنه محرم لا يجوز له أن يتخذ خاتما من ذهب. أو اتخذت امرأة حليا على شكل ثعبان أو على شكل فراشة أو ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواح، فإن عليها فيه الزكاة لأنه محرم، إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان أو ما صنع على صورة حيوان، والنساء يتخذن ذلك كثيرا، فإن اتخذت ذلك فقد أوجبت على نفسها الزكاة لأنها تتخذ محرما، فليست هذه الحلي التي اتخذتها بمباحة لها، وإنما هي محرمة لأنها اتخذت على صورة ما فيه روح من صور ذوات الأرواح. أما الشرط الثاني وهو كونه معدا للاستعمال أو عارية، أي للاستعمال الشخصي أو العارية، والعارية بذل العين لمن ينتفع بها ويردها، وهي إحسان محض. العارة ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليه، والعارية العارة، والجمع عوار، والعارية بالتشديد العارة أيضا ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليه، ولكن يختلف الجمع، هنا عواري وهناك عوار. فيخرج بهذا التعريف الإجارة والرهن وما أشبه ذلك، ولهذا يقال إن المستعير لا يملك أن يعير غيره، والمستأجر يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء، يعني إن استعرت شيئا من أحد فليس لك أن تعيره غيرك، وأما المستأجر فيمكن أن يؤجر ما استأجره بشروط معروفة عند العلماء، لأن المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة، فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف. فالمعدة للاستعمال أو العارية ليس فيها زكاة. واستدلوا بما يلي: أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، وهذا أخرجه الدارقطني وابن الجوزي في التحقيق، وضعفه الدارقطني، وقال البيهقي في المعرفة: لا أصل له. وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد: تصدقن ولو من حليكن، أخرجه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فاستدلوا بالقول الأول وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد: تصدقن ولو من حليكن، وقالوا هو قول الحسن كما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال والدارقطني والبيهقي، وهو قول جابر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشافعي في المسند وأبو عبيد في الأموال والبيهقي، وهو قول ابن عمر أخرجه مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشافعي في المسند وأبو عبيد في الأموال والدارقطني والبيهقي، وهو قول عائشة أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في المسند وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال والبيهقي، وصححه ابن حزم في المحل، وهو قول أسماء أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي. قالوا هؤلاء خمسة من الصحابة رضي الله عنهم وهو قولهم. قالوا إن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاص، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه من رواية أبي هريرة. وهذا الحلي مثل العبد والفرس والثياب، وهي لا زكاة فيها. وقالوا إن هذا الحلي ليس مرصدا للنماء، فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباء. هذا القول بأنه إذا كان معدا للاستعمال وكان مباحا فلا زكاة فيه، ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. فاتفق الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي في الجملة على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. هذا قول. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة. فما أدلتهم؟ استدلوا بما يلي: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. ورواية أيضا: صفائح من نار، والصفائح جمع صفيحة، وهي العريضة من الحديد وغيره، يعني تجعل كنوزه الذهبية والفضية مثل الألواح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفع. قالوا: هذا عام، والمرأة التي عندها حلي سواء أكان حلي فضة أو ذهب، صاحبة ذهب أو فضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. والمرأة التي عندها حلي سواء كان حلي ذهب أو فضة، صاحبة ذهب أو فضة، فتدخل في هذا العموم. ومن قال إن الحلي خارج من هذا العموم فعليه الدليل ولا دليل. واستدلوا أيضا بما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران، والواحدة مسكة. فأتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، أي سواران غليظان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن القطاني في بيان الوهم والإيهام، وقال الحافظ في البلوغ: إسناده قوي، وحسنه الألباني. ومن أعل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بالانقطاع لاختلاف مرجع الضمير، فبعضهم ذهب إلى الانقطاع، وقال البخاري: ومن الناس إلا هؤلاء. فمن أعل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بالانقطاع فهو مخطئ، فالأئمة أحمد والبخاري ويحيى بن معين يحتجون به، حتى إن بعض المحدثين قال: إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه سلسلة الذهب: مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، هذه يقال لها سلسلة الذهب. لا شك أن هذه مبالغة، فلا يقال إنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، هذه مبالغة. ولكن هذا الحديث أيضا له شاهد في الصحيح، وهو ما ذكر عند مسلم رحمه الله، وله شاهد أيضا في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. فحديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، والفتخات الخواتم الغلاظ الكبار من فضة من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ونقل الزيلعي في نصب الراية عن ابن دقيق العيد أنه قال: هذا الحديث على شرط مسلم، وحسنه الشيخ الألباني. لم يقل حسنه الشيخ الألباني الزيلعي، إنما هذا من قولي أنا، لأنه ربما نقل هذا أحد إخواننا من طلاب العلم. يقول: ونقل الزيلعي في نصب الراية عن ابن دقيق العيد أنه قال: الحديث على شرط مسلم، وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا. وأما حديث أم سلمة فقالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسن الحديث الألباني رحمهم الله جميعا. فلا شك أن هذه الأدلة أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب، بعدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كانت مباحة ومعدة للاستعمال أو للعارية. فهذه الأدلة قوية. فإن قال قائل: بماذا نجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ يعني لا يكفي أن نأتي بأدلة في مقابل أدلته، ولكن ينبغي أن ننظر في أدلتهم أيضا مع إيراد الأدلة التي تقضي بعدم جواز الإهمال في هذا الأمر الكبير. وأن الناس يأتون بالذهب وفي نيتهم في هذا الزمان للدخار والكنز، لا الاستعمال ولا الإعارة ولا شيء، وإنما الاختلال واختلاف الأحوال الاقتصادية، يرون ذلك أحسن شيء للادخار أو للاستثمار، ويقولون: سترتفع الأسعار، يعنون أسعار الذهب فيأتون به. لا شك أنه حينئذ اختلفت النظرة إليه، هل يعد عروض تجارة أو هو على أصله؟ سننظر في هذا بعد حين إن شاء الله رب العالمين. ولكن نأتي بالأدلة وننظر في أدلة المخالفين، فبماذا يجاب عن أدلة المخالفين؟ الجواب: أما حديث ليس في الحلي زكاة فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فضلا عن أن يعارض عموم الحديث الصحيح. وقولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، هذا ذكره الدارقطني وابن الجوزي في التحقيق، وضعفه الدارقطني، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار لا أصل له. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه، فلو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقة، وهم يقولون بضد ذلك، فيقولون إن الحلي المعد للإجارة أو النفقة فيه الزكاة. وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح، ولم يصح، ولم يصح أصلا، ولكن بفرض القول بصحته نقول لهم: تناقضتم، لأن الحديث يقضي بأنه لا زكاة في الحلي مطلقا، سواء كانت معدة للنفقة أم كانت معدة للإجارة أم كانت معدة للإعارة أم كانت معدة للاستعمال، ليس في الحلي زكاة. وأنتم لا تقولون بذلك، بل تقولون إن الحلي المعد للإجارة أو النفقة فيه الزكاة. فهذا معناه أنكم أخذتم بالحديث من وجه وتركتموه من وجه آخر، هذا لو صح ولم يصح. فهذا دليل من أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد: تصدقن ولو من حليكن، هذا متفق عليه من رواية زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث مع أنه متفق عليه لا دلالة فيه على عدم وجوب الزكاة في الحلي، كما لو قلت لآخر قد أعد مالا للنفقة وقد بلغ نصابا تصدق ولو من نفقتك، فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال. وأما ما روي عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم عمومات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنتها، فإنه نص في المسألة ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها يعني ما ورد عن الصحابة الخمسة رضي الله عنهم معارضة بآثار غيرهم من الصحابة أيضا. وأما القياس فإنه باطل لوجوه، الأول أنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه يكون فاسد الاعتبار. الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة، فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ فهذا قياس مع الفارق. الوجه الثالث أنه متناقض، لأنه لو كان له عبد قد أعده للأجرة فليس فيه زكاة، ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة فليس فيها الزكاة، ولو كان عنده حلي أعده للأجرة ففيه الزكاة، وأيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة ففيه الزكاة، ولو كان عنده أثاث ونحوه قد أعده للنفقة كلما احتاج باع منه فليس فيه زكاة، ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها للتجارة فليس فيها زكاة على المذهب بخلاف الحلي، إذن لا يصح القياس. ومن الغريب أنه على قولهم لا تجب الزكاة في حلي امرأة قد أعدته للتجمل مع كونه من الكماليات، من الغريب أنهم يقولون هذا ويقولون وتجب الزكاة في حلي امرأة فقيرة قد أعدته للنفقة، فهذا تناقض وهذا غريب. يقولون المرأة التي يكون عندها حلي لا حصر له على حسب العادة كما مر، ولكنها تتخذه للزينة، يقولون هذا لا شيء فيه لا زكاة فيه، والمسكينة التي تعد ما عندها من الحلي للنفقة على الأيتام ربما وعلى نفسها ربما لتحفظ عرضها، يقولون عليك الزكاة في الحلي. هذا غريب، ومقتضى الحكمة أن تجب الزكاة على من أعدته للكماليات لا على من أعدته للضروريات. وأما قولهم إن الحلي غير مرصد للنماء، فالجواب أن الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء، بدليل أن الإنسان لو كان عنده دراهم أو دنانير قد ادخرها لا يبيع فيها ولا يشتري وإنما يأكل منها أو أعدها لزواج أو شراء بيت، فتجب فيها الزكاة لوجوب الزكاة في عينها، لوجوب الزكاة في عينها. وهذه إيرادات على أدلة القائلين بالوجوب، فلتمحص المسألة إلى منتهى والله المستعان، إيرادات على أدلة القائلين بالوجوب. أولا قالوا يرد على قولكم إن قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة للعموم، قولكم إنه للعموم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة المضروبة. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر، والرقة الفضة المضروبة، لقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فالرقة هي الدراهم. فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة على الفضة المضروبة والذهب المضروب، فهذا إيراد، فكيف الجواب عنه؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم أن المراد بالرقة الفضة المضروب، لأن ابن حزم رحمه الله قال الرقة اسم للفضة مطلقا سواء ضربت أم لم تضرب، فإن قلنا ابن حزم حجة في اللغة فالأمر ظاهر، وإن قلنا ليس بحجة قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، وقال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فهذا دليل على أن المعتبر مجرد الفضة. الوجه الثاني أن نقول لو سلم أن المراد بالورق الفضة المضروبة دراهم، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا. وهذه قاعدة عظيمة، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ولا يخالفه ولا يجافيه لا يعتبر تخصيصا للعام، بل هو دلالة على مزيد الإنعام والإكرام. أرأيت لو قلت أكرم الطلبة، هذا عام، أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم محمدا وهو من الطلبة، فهل هذا يخصص العام أو لا يخصصه؟ لا يخصصه، فتكرم الجميع ويكون لمحمد مزية خاصة في الإكرام. ثانيا قالوا هذا إيراد، وهو أن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم الاستدلال به من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا، وأنتم تقولون لا تجب الزكاة فيما دون النصاب. والوجه الثاني كيف يقول أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي جاهلة، والجاهل معذور لا يهدد. فهذان إيرادان أجاب عنهما أهل العلم القائلون بالوجوب بما يلي. أما الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا، فالجواب عنه من وجوه. الأول قال سفيان الثوري تضمه إلى ما عندها، ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم للكثير بلغ النصاب. الجواب الثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ لظاهر هذا الحديث. الجواب الثالث أن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، يعني كان في يد البنت التي جاءت مع المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواران غليظان، المسكتان الغليظتان تبلغان النصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن يتحقق اشتراط النصاب. فهذا هو الجواب عن الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا. الوجه الثاني كيف يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي جاهلة والجاهل معذور لا يهدد. فالجواب عن هذا الوجه وهو تهديدها بالعذاب وهي جاهلة، الجواب من وجهين. الأول أن المقصود تثبيت الحكم، هذه قاعدة جليلة، المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، وهذا الجواب عميق جدا، وهو أن من منع زكاة الحلي في السوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار. الثاني أن التقدير أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار إن لم تؤدي زكاتهما، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة، وهو أن الوعيد على من لم يؤدي الزكاة، أما من أداها فلا وعيد عليه. الجواب الأول وهو أن المراد إثبات الحكم بقطع النظر عن هذا المعين قاعدة مفيدة، ومن أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قد مر هذا في كتاب الصيام وشرحه، ومرت أقوال أهل العلم فيه، ولكن قال ابن القيم رحمه الله إنه أورد على شيخه شيخ الإسلام رحمه الله قال كيف نقول إن الجاهل لا يفطر والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين، فإذا ثبت الحكم نظرنا في الشخص المعين وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم. وهذا في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم، لأن الشرع ليس شرعا لزيد ولا عمرو بل للأمة جميعها، ونصوص الشرع لا يصادم بعضها بعضا. وهذه المسألة يعني زكاة الحلي اختلف الناس فيها كثيرا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة في الحجاز كما يقول الشيخ، حيث كان الناس في نجد والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو عدم وجوب زكاة الحلي ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله، قال يعني رحمه الله تعالى: صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك، وشاع القول بها، والحمد لله. وهذا القول مع كونه أظهر دليلا وأصح تعليلا هو مقتضى الاحتياط. إذن في الحلي زكاة كما مر. فإن أعد للكرى أو للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. إن أعد الحلي للكرى أي للأجرة، لأن يكون عند المرأة حلي تعده للإيجار، تؤجره النساء في المناسبات، والنساء شغلهن الأحمران الذهب والزعفران، فتذهب من أجل أن تستأجر وتظهر بحلية غيرها. فإذا كانت المرأة عندها حلي تعده للإيجار تؤجره للنساء في المناسبات ففيه الزكاة، لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معدا للنماء. وكذلك إذا أعد الحلي للنفقة، بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أدرة بيت أو ما أشبه، أخذت منه وباعت وأنفقت، ففيه الزكاة، لأنه الآن يشبه النقود حيث أعد للبيع أو الشراء أو نحو ذلك. فإن أعد للكرى أو للنفقة ففيه الزكاة، أو كان محرما ففيه الزكاة، كما لو كان على صورة حيوان أو فراشة أو ثعبان، أو بلغ حد الإسراف وتجاوز ما تعارف عليه الناس أو غير ذلك ففيه الزكاة، أو كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة، لأنه إنما أسقطت الزكاة في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه. وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية. فإذا اتخذ الرجل حلية من ذهب كأن يجعل في أذنيه خروصا، أو في عنقه سلاسل، أو في معصميه أساورة، صار هذا تراه في المخنثين كثيرة، قل له عليك الزكاة. ولكن لا تتعجل، فربما كان أنثى أعد ذلك للزينة فلا يكون محرما عليه. على هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم، فقالوا مثلا: السفر المحرم لا يبيح الرخص، وقالوا إن الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسحه، وما أشبه ذلك، بناء على أن هذه رخص لا تنال بالمعاصي، ويقال للعاصي تب، فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه. إذا كان محرما تجب فيه الزكاة، يعني إذا كان على صور ذوات الأرواح بالنسبة للمرأة، أو كان ذهبا لرجل، فتجب فيه الزكاة كما مر، محرما تجب فيه الزكاة. هل المعتبر وزنه أو قيمته؟ الجواب: المذهب يعتبر وزنه، لأن قيمته مبنية على كونه محرما، والمحرم لا يجوز أن يقوم شرعا، فنعتبر وزنه نصابا وإخراجا. وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام: قسم يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، وقسم يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، وقسم يعتبر بوزنه نصابا وقيمته إخراجا. الأول وهو الذي يعتبر بالوزن في تقدير النصاب وفي الإخراج هو الحلي المحرم، ومنه أيضا الأواني المحرمة من الذهب والفضة، فهذه الأواني المحرمة فيها الزكاة، والناس لا يبالون، قد يتخذون أواني محرمة من الذهب والفضة ولا يحسبون أن فيها زكاة، هذا يعتبر بالوزن نصابا وإخراجا. مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب زنته 20 مثقالا، ولكن قيمته 20 مثقالا تساوي مثلا 2000 أو 3000 جنيه، لكن هذا الذهب عندما صنع كأسا من ذهب أصبحت قيمته 4000 أو 5000، فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟ نعتبره نصابا من الذهب غير مصنوع، وقيمته قيمته، هذا هو المذهب. ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة فلا عبرة به، لأنه يجب عليه أن يغير هذه الصنعة. وإذا قلنا يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة، فمعنى ذلك ضمنا إقراره عليه. والصحيح في مسألة المحرم أنه ينبغي أن يعتبر بقيمته، مثل الحلي المباح، لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة تجعل في بيت المال. أما الثاني وهو الذي يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا، فهو ما أعد للتجارة من العروض. مثال ذلك رجل يتاجر بالحلي، عنده حلي يبلغ 10 مثاقيل، فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب، ولكن قيمة هذه 10 قد بلغت النصاب من الفضة، فتجب فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب بالقيمة. فإذا أعد للتجارة صار عروض تجارة، وحينئذ يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا. وأما الثالث وهو الذي يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، فهو الحلي المباح. مثال ذلك امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ 20 مثقالا، ففيه الزكاة، وقيمتها غير مصنوعة أقل، وقيمتها مصنوعة تزيد، فهي تزكي على ما بلغ الحد زيادة، لأن هذه صفة مباحة فتقوم شرعا، فيعتبر بالوزن نصابا وبالقيمة إخراجا. مثال آخر امرأة عندها 15 مثقالا قيمتها 300 درهم، فإنها لا تزكي منها لأنها لم تبلغ النصاب وزنا. وهذا آخر هذا الباب، وهو باب زكاة النقدين. ثم شرع الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان زكاة العروض، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.